تقدم الكلام في الأسبوع الماضي عن هذه المسألة، ولكن لا بأس بإعادتها إن أحمد المصنف قد نص على ذلك صراحة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية المغرب بالعشاء، وقلت هناك أيضا إنه نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، ولكن جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام سمى العشاء بالعتمة، وسماها كذلك بعض الصحابة كما مر معنا في حديث عائشة الذي تقدم في الأسبوع الماضي وفي غيره أيضا. فتسمية العشاء بالعتمة وارد في كلامه، وحديث أبي هريرة الأول وحديث ابن عمر الذي يليه وما في الباب من حديث أبي هريرة الذي عند ابن ماجه، وإن كان الحديثان الأولان يغنيان عنه، ظاهر الحديثين التعارض، لأن في أحدهما النهي وفي الآخر أنه عليه الصلاة والسلام سماها فيما نهى عنه. ومثل هذه الأحاديث التي يأتي ظاهرها متعارضا نجد أن أهل العلم يجتهدون في محاولة الوصول إلى الفهم الصحيح الذي يمكن أن يوصل إليه الفهم وفق منهج معين، وللعلماء في مثل هذه القضايا مناهج، فمنهم من يقدم أحاديث الحظر على أحاديث الإباحة، وعندهم حجة وهي أن أحاديث الحظر ناقل عن الأصل وأحاديث الإباحة مبقية على الأصل، فالناقل عن الأصل يقدم بأن فيه إشعارا بأنه وفق الحكم المتأخر، بينما المبقي على الأصل فيه إشعار بأنه ربما كان متقدما لأنه مشى على الأصل، أي المحصلة النهائية هي إيش؟ النسخ. يعني كانوا يقول إن الناهي ناسخ للحديث المبني، هذا هو الذي يريدون أن يصلوا إليه، وبعضهم يصرح بهذا، وقد صرح بعضهم بهذا، ومثل هذا يمشي على أصول الظاهرية، وهم ينظرون لمثل هذين الحديثين فيقولون إن حديث أبي هريرة يكون منسوخا بحديث ابن عمر، لأن حديث أبي هريرة مبقي على الأصل وحديث ابن عمر ناقل عن الأصل. إذن هذا أحد الأقوال التي قيلت في هذا الحديث، وهو أن النهي ناسخ للإباحة، وبالتالي لا تعارض، أحدهم متقدم والآخر متأخر. بعض أهل العلم يقول إننا لا يمكن أن نصير إلى النسخ إلا إذا علمنا المتقدم من المتأخر، لكن أصحاب هذا المنهج لا يشترطون هذا، يقولون هناك قرينة تدل على تقدم حديث أبي هريرة على حديث ابن عمر، وهي الاتفاق مع الأصل. هناك منهج آخر يسير عليه كثير من الأئمة، جمهور الأئمة، وهو أنه إذا تعارض مثل هذين الحديثين يحملون النهي على كراهة التنزيه، ويحملون الفعل على بيان الجواز، فيقولون الأولى أن لا تسمى العشاء بالعتمة، فإن سميت فإنه جائز، هكذا يقولون، وبخاصة إذا كانت الأحاديث من باب الأدب، يعني عندهم أن أحاديث الآداب تختلف عن الأحاديث المتعلقة بالعبادات والمعاملات ونحو ذلك، فحديث الآداب بابها واسع، يحملون النهي فيها أنه للإرشاد، وكذلك الأمر أنه إما لإرشاد طبي أو لمصلحة شرعية ونحو ذلك. هناك قول ثالث في مثل هذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها هنا بالعتمة مراعاة لحال من لا يعرف ذلك، فحديث ابن عمر كما نرى فيه لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. إذن الأعراب يسمون العشاء العتمة، لكن يسمون المغرب العشاء. فلما احتيج في مثل هذه الحال إلى التنصيص على العشاء لأنه لا بد من بيانه، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم الذي يعرفه عامة الناس للمصلحة المترتبة عليه، وهي حتى لا يختلط العشاء بالمغرب. فلو أنه قال لو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا لظنوا ماذا؟ نعم، لظنوا أن الفضل لصلاة المغرب وليس لصلاة العشاء الحقيقية التي يسمونها العتمة. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة مراعاة لحالهم وتنصيصا على الفضل المتعلق بذات الصلاة، حتى لا ينتقل الفهم بأن الفضل ذاهب إلى صلاة المغرب. ولعل هذا القول فيه شيء من الوجاهة، وبالذات أننا رأينا من استعمالات حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يدل على أن هذه التسمية كانت منتشرة في عصرهم كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى تسمية العشاء بالعشاء وأن لا يسموها العتمة، أمر إرشاد ولم يحسم عليهم ذلك لأن هذا غلب عليهم. طيب، نلاحظ أن هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تضمن أمورا أخرى غير ما أراده المصنف من الإتيان به في هذا الباب، وهذه الأمور سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى لاحقا، مثل أفضلية الأذان. قال صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ما في النداء، إذن هذا يستفاد منه فضل الأذان. أيضا فضل الصف الأول، ولو لم يجدوا إلا يستهموا على هذين يعني النداء والصف الأول لاستهموا عليه، يعني جعلوا قرعة بينهم. كذلك أيضا فضل التهجير للصلاة أي التفكير إليه، وهذا يشمل كل الصلوات وبالذات صلاة ماذا؟ ما رأيكم؟ ولو يعلمون ما في التهجير الظهر، نعم، يعني على وجه خصوص الظهر. والكلام هنا يشمل جميع الصلوات في الحقيقة، لكن على وجه التخصيص صلاة الظهر لأنها هي التي تصلى بالهاجرة. ثم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي زحفة. جاء في رواية أظنها من حديث أبي ذر رضي الله عنه أظنها عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق في المصنف، ولو زحفا على الركب والأكف، فهي يعني مفسرة للحبو وهو الزحف على الركب واليدين. يقول إن الإمام أحمد زاد في روايته عن عبد الرزاق، فقلت لمالك أما يكره قول العتمة؟ قال هكذا قال الذي حدثني، يعني الإمام مالك رحمه الله كأنه يرى أن تسميتها بالعتمة منهي عنه، ولكن حدث بالحديث كما جاء، ويقول هكذا جاءني هذا الحديث. في حديث ابن عمر لا تغلبنكم الأعراب، هذا دليل كما قلت على شيوع مثل هذه التسمية وهي العتمة. وفي قوله يعتمون بالإبل هذا سبقا بيناه، وقلنا إن المقصود بالعتام بالإبل أنهم كانوا يحلبون الإبل في الليل. لماذا؟ أي نعم، حتى لا ينحو أحدا شيئا من هذا الحليب، وحتى لا يروا إذا حلبوا هذه الإبل فيستأثرون بالحليب لأنفسهم. ولذلك قال وإنها تعتم بحلاب الإبل، يفسر قال تعتم بحلاب الإبل هو الحلب بعد هوي من الليل. طيب، ننتقل لوقت صلاة الفجر.
قال رحمه الله باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليف بها والإسفار. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقصير الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه جماعة للبخاري ولا يعرف بعضهن بعضا. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الصبح مره بغلس ثم صلى مره اخرى تاثر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليف حتى مات لم يعد الى ان يصبح. رواه ابو داود برجال الصحيح وحد اصله في الصحيحين والنسائي بن ماجه. ولفظه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فاخبرني بوقت الصلاه ثم ساق الحديث في الاوقات حتى قال وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأثر بها ثم كانت صلاة بعد ذلك التغليب حتى مات. وعن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان المقدار ما بينهما؟ قال قدر 50 آية. قلت كم كان المقدار ما بينهما؟ قال قدر 50 آية متفق عليه. وعرف ابن خديجة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه الخمسة صحاب الحبان. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. أخرجه أيضا الطبراني. قال الحافظ صفر صحه غير واحد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر مئذ قبل ميقاتها متفق عليه لمسلم قبل وقتها بغلس. وليحمد البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهما ثم صلى حين طلع الفجر فقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء ولا يقدم الناس جمعا حتى يتموا وصلاة الفجر هذه الساعة. وعن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر فقال فقلت إني أصلي معك ثم أتبت فلا أرى وجه جليل ثم أحيانا تسكر فقال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. رواه أحمد بإسناد ضعيف. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأصل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تمل لهم وإذا كان الصيف أبصر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلوا حتى يدرك. رواه البغوي في شرح السنة وخرج بقي المخلد في مسنده وابن نعيم في الحلية. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وللحاكم حديث جابر نحوه وزاد في الذي يحرم فيه الطعام أنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر أنه كذنب استحان. وفي صحيحان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده. زاد البخاري عن يمينه وشماله. قول المتلفعات بالعين المهملة بعد الفاء أي متجللات والمروط جمع مرط بكسر الميم السيم وعلم من خزي أوصوف وغير ذلك. قوله فأذكر بها أي صلىها وقت الإصلاح.
هذا الباب الذي عقده المصنف في بيان وقت صلاة الصبح وهل الأفضل التبكير بها وصلاتها أو الخروج منها بغلس، أقول هذا الباب الذي عقده المصنف لبيان وقت صلاة الفجر وبيان حكم التبكير بها أو التأخير فيه مثل هذه الأحاديث التي أيضا قد يفهم أن بينها شيء أن بينها شيئا من التعارض، فبعضها فيه التبكير بها بحيث إنهم يخرجون والصبح لم يسفر بعد وإنما النور مختلط بالظلام وهو الذي يسمى وقت التغليب. والغلس تقدم معنا سابقا أنه ماذا تذكروا؟ اختلاط النور بالظلمة، لكن في قول آخر ذكرناه قلنا أنه ظلام آخر الليل أنه ظلام آخر الليل وقلت أن يعني ظلم آخر الليل يصاحبه اختلاط النور بالظلمة. وذلك إذا قلنا إن اختلاط النور بالظلام هذا أولى وأحسن، وهو الذي تدل عليه الأحاديث، مثل حديث عائشة هذا الواضح والصريح والبين في هذه المسألة. بعض الأحاديث أيضا فيها تأخير الصلاة إلى وقت الإسفار، ولذلك اختلف أهل العلم في مثل هذه المسألة. فالجمهور من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أهل العلم، وفيهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وأما من الصحابة فحكي هذا القول عن الخلفاء الأربعة، لكن علي رضي الله تعالى عنه حكي عنه القولان، وكذلك ابن مسعود حكي عنه القولان. ولعل الذي يظهر أن القول بأن علي وابن مسعود يريان التبكير أنه يمكن يحتاج إلى من يتثبت منه، لأن مذهب أهل الكوفة هو بعكس ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وعلي وابن مسعود هما ممن استقر بالكوفة كما هو معلوم. لكن بالنسبة لعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، نعم هذا القول أثر عنهما، وأظن حكي عن أبي بكر، لكن لا أدري عن مدى ثبوته عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا هو مذهب عدد كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت هو مذهب الأئمة الثلاثة وعدد من أهل العلم. أما أبو حنيفة وسائر أهل الكوفة بما فيهم سفيان الثوري، وكما قلت أنهم معصي عن ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما، فإنهم يرون أن السنة في هذا الإسفار في الصبح تغليبا للأحاديث الواردة في هذا الباب. والحقيقة الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال مع صلاة الصبح، فالغالب على حاله عليه الصلاة والسلام أنه يبكر بالصلاة، كما تدل عليه معظم الأحاديث الواردة في هذا الباب، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا، ومنها بعض الأحاديث الأخرى التي فيها أنه كان يصلي أو كان يؤذن للصلاة ثم تقام الصلاة، وبينهما مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية. وهذا دليل على أن الوقت بين الأذان والإقامة يسير جدا. مثل هذه الأحاديث يبدو منها أنها هي التي تدل على عموم حال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه في بعض الأحيان كان يسفر بالصلاة هو وبعض صحابته رضي الله تعالى عنهم، مثل ما جاء في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه المشهورة أنه صلى بهم الصبح وأطال القراءة حتى كادت الشمس أن تطلع فلما قيل له كادت الشمس أن تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. قوله رضي الله تعالى عنه لم تجدنا غافلين يعني أنه أقام الصلاة وصلى الصلاة في وقتها، وإذا طلعت الشمس فإنهم في صلاة. على كل حال هكذا جاء عنه رضي الله تعالى عنه. كما قلت إنه لا يبدو أن بين هذه الأحاديث تعارض، وإنما هذا باختلاف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي هذه الأحوال كان أغلب، الذي يظهر من عموم الأحاديث أن الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم هو التبكير. لكن يضاف إلى ذلك أيضا أنه ربما بكر بالصلاة وأطال القراءة، فإذا أطال القراءة يكون قد خرج من الصلاة في وقت الإسفار، فيصح بناء على هذا أن يقال إنه أسفر بالصلاة. إذن المسألة تتعلق بهذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول أن يبكر بالصلاة وتكون قراءته متوسطة ومعتدلة فيخرج في وقت الغلس، وهو وقت اختلاط النور بالظلمة، وأحيانا ربما أخر الصلاة قليلا، فربما أكثر في وقت إقامة الصلاة، وهذا حال آخر. وربما كان الداعي لمثل هذه الحال تأخر الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو انشغال عليه الصلاة والسلام بأمر آخر، وهذا يعرض من الإنسان أحيانا. وإذا نقل عنه هذا ولو مرة ربما ظن الظان أن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني من استمراره عليه الصلاة والسلام على ذلك الفعل. والحالة الثالثة كما قلت أن يبكر بالصلاة أو يؤخرها قليلا ويطيل القراءة، فيخرج في وقت الإسفار، فيصح حينئذ أيضا أن يقال إنه أسفر. فالمسألة تتراوح بين هذه الأحوال الثلاثة، وبالتالي نرى أنه لا تعارض بين الأحاديث، فكل حديث يعبر عن حالة من الحالات، إلا أن الذي نؤكد عليه أن السنة التبكير بالصلاة الصبح، مثل ما جاء في الحديث أنه يكون بين الأذان والإقامة مقدار 50 آية أو نحو ذلك، فلا ينتظر حتى الإسفار، وإنما تؤدى الصلاة في أول وقتها. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الأول فيه بعض المعاني الزائدة على ما أراده المؤلف أو ما أورد المؤلف من أجله الحديث في هذا الباب. نحن نعرف أنه أورد الحديث في هذا الباب لقولها رضي الله تعالى عنها: ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة فيعرفون، أو المفروض حين يقضين الصلاة لا يعرفون أحد من الغلس. فهذا الحديث فيه أن النساء المؤمنات في ذلك الوقت كن يحرصن على الصلاة في المساجد مع الجماعة، وهذا من دلائل خيريتهن رضي الله تعالى عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما في صحيح مسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذن لكم بالليل. وقلت لكم سابقا ان في هذا الحديث شيء من التخصيص، تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الليل بالذكر في هذا الحديث. لماذا؟ فيها بحث لعله يعني ياتينا مناسبه ونتكلم عليه ان شاء الله تعالى. لكن في هذا الحديث الامر واضح ان النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلاه الصبح. فيه ايضا انهن كنا يخرجن مترفعات بمروطهن، أي مستترات بهذه المروط التي هي كما رأينا أكسية فيها شيء من الزخرفة والزينة، وينصرفن في هذا الوقت أي مبكرات منذ أن نفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة حتى لا يعرفن، وحتى لا يكون هناك اختلاط بينهن وبين الرجال في الطرقات وعند الأبواب. وفي هذا بعض الآداب المهمة في مسألة النساء وصلاتهن في المساجد وطريقة خروجهن مع الأبواب وهلم جرى، يعني يشير لها على وجه الاختصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من حاله أن ينصرف هو والرجال بسرعة بعد الصلاة في بعض الأحوال، ولا أقول إن هذا دائما، ولكن في بعض الأحيان حتى تتاح الفرصة للنساء للخروج من المساجد ولا يحصل اختلاط بينهن وبين الرجال. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام خصص بابا للنساء من أبواب المسجد لا يخرج منه إلا النساء، وفي هذا تأكيد على ضرورة فصل الرجال عن النساء في كل الأحيان. وهذا الباب كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يخرج منه أبدا، لا يخرج إلا مع الباب الذي خصص للرجال ولا يخرج مع باب النساء. ويرحمك الله، مثل هذا الحديث الذي هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هنا
الذي يظهر منه أن النساء كن يبكرن بالخروج، وهذا بحسب مراعاة الحال، لأن بعض الرجال يريد البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه كان يمكث في مصلاة حتى تطلع الشمس. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينصرف مبكرا حتى يتيح الفرصة للنساء يخرجن بعد ذلك، وربما هذا كان هذا في صلاة العشاء، وربما خرج متأخرا مثل ما جاء في صلاة الصبح، والنساء بعكس ذلك يخرجن مبكرا. وكما قلت إن هذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحرص النسوة على أن لا يكون هناك اختلاط بينهن وبين الرجال. ويؤكد هذا أنه عليه الصلاة والسلام جعل خير صفوف النساء أبعدها عن الرجال، وخير صفوف الرجال أبعدها عن النساء، فقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها وشرها آخرها، نعم شرها أولها، أي كلما كان النسوة أقرب إلى الرجال كان ذلك أقل للأجر وأقرب أيضا من الفتنة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدب النساء بمزيد من الأدب، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل أن يرفع الرجال، والسبب أنهم كانوا يصلون بالأذر، فربما إذا سجد الرجل ونعرف أن الإزار قصير فربما انكشفت سوءته إذا لم يكن عليه سراويل أو إن لم يكن عليه سروال، والناس في ذلك الوقت قليل منهم من كان يلبس السراويل، وهذا موجود الآن في كثير من البلدان كاليمن عمان جنوب المملكة والإمارات وغيرها، هذا حالهم يلبسون الأزر وقليل منهم من يلبس السروال مع الإزار، وإنما يكتفون في الإزار. فإذا سجد الرجل في مثل هذه الحال ففي حال سجوده ربما انكشفت سوءته إذا استرخى إزاره، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل أن يرفع الرجال، فعليهن أن يتأخرن بالسجود حتى يرفع الرجال رؤوسهم، فكل ذلك حتى لا يحصل هناك شيء من المفاسد. فهذه آداب أدبت بها النساء وأدب بها الرجال في مثل هذه الحال، وهذا كل استطراد من هذا الحديث الذي هو حديث عائشة مدام أنه يتعلق بصلاة النساء. قولها رضي الله تعالى عنها متلسعات بمروطهن، هذا يدل على حرص النسوة في ذلك الوقت على الحجاب. وبعض أهل العلم كابن بطال رأى في هذا الحديث دلالة على أنهن كن سافرات الوجوه، ما دمنا ينصرفن بالغلس حتى لا يعرفن، يقول هذا دليل على أنهن كن سافرات الوجوه، وإلا فكيف يعرفن. النووي بعض الأئمة يرون خلاف هذا، يقولون إنه حتى لا تعرف هل هي امرأة أو رجل، لا يرى إلا الشخص فقط الذي هو السواد في مثل هذه الحال التي هي حال الظلمة، فلا يدرى هل هي امرأة أو رجل. وأي كان ذلك فحتى لو أن المرأة كشفت وجهها في مثل هذه الحال والرجال لا يمكن أن يرينهن ولا يعرفنهن فإن هذا لا حرج فيه، فهذا دليل على أنهن كنا مستترات. لكن هذا الاستدلال الذي استدل به ابن بطال غير واضح وغير بين، ثم لا حرج في ذلك، يعني لو كنا يكشفنا الوجوه ولا يراهن أحد ولا يعرفهن أحد فهذا أمره هين، فالحديث فيه دلالة على هذا أنهن لا يعرفن، سواء كنا لا يعرفن أن هذه امرأة فلان أو أن هذه امرأة فلان أو ما إلى ذلك، أو حتى لا تعرف أنها امرأة أو رجل. ولعل يعني مثل هذا الذي هو أنها لا تعرف هي امرأة أو رجل أقرب إلى المعنى والعرف الجاهل، فإنك إذا رأيت لا ننظر إلى واقعنا هذا وفيه هذه الإضاءة في الشوارع من حول ذلك، ولكن لننظر إلى حالهم في ذلك الوقت في عصر لم يكن فيه شيء من الإنارة مطلقا، وبالذات في الليالي التي لا يكون فيها قمرة، لا يكون القمر فيها منيرا، فإن مثل هذا الوقت نعم لا تكاد تعرف المرأة من الرجل، وإنما يرى ذول الإنسان في مثل هذه الظلمة. طيب، بالنسبة لحديث أبي مسعود الأنصاري الذي بعد هذا، هو أشار إلى أن أصل الحديث في الصحيحين، والنسائي وابن ماجه ولفظه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل إلى آخره. أنا أشك أن هذا اللفظ في الصحيحين ولم يكفني الوقت لمطالعته، لكن لا يظهر لي أنه بهذا السياق في الصحيحين، لكن الذي يظهر أن في طريقة العزو الموجودة هنا شيء من اللبس، وذلك أن يكون المراد رواه أبو داود برجال الصحيح، والحديث جملة اعترابية، والحديث صوت الصحيحين، ثم والنسائي يعني وروى ذلك الحديث الذي هو حديث ابن مسعود بهذا السياق النسائي وابن ماجه، لكن لفظهما هو هذا الذي ساقه المصنف، يعني هذا السياق هو السياق لفظ النسائي وابن ماجه وليس سياق الصحيحين في ظني، ولا أقول هذا على سبيل الجزم، وإنما هو على سبيل غلبة الظن، لأنه لو كان هكذا في الصحيحين لما كان هناك حاجة للإتيان بهذا اللفظ من سنن أبي داود وتكلف هذه المشقة. فما الفرق بين هذين اللفظين من حيث الدلالة على ما هو مراد من هذا الباب؟ نعرف أنه أورد الحديث لأي قضية، قضية التغليف، وليس كذلك التغليف والإسفار، فيقول صلى صلاة الصبح مرة بغلف، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كان صلاته بعد ذلك التغليف حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. طيب، هذا المعنى نفسه موجود في الرواية الأخرى، صلى الصبح مرة بغلف، هذه الرواية الأخرى، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كان صلاته بعد ذلك التغليف حتى مات، ما فيه فرق إلا كلمة لم يعد إلى أن يسفر، لكن هذا المعنى موجود في مثل هذه الرواية، وكان صلاته بعد ذلك التغليف حتى مات، حتى مات يعني أنه لم يعد بعد ذلك إلى الإسفار، هذا المعنى. فكان الأولى أن يسفر في مثل هذه الرواية إن كانت فعلا في الصحيحين، على كل حال تحتاج إلى نظر، ولعلي إن شاء الله تعالى إن تمكنت من النظر إليها أخبرتكم في الليلة القادمة إن أحيانا الله تعالى. تحفظ الحديث محمد؟ ها؟ طيب، اللفظ هذا موجود فيه؟ إذن يعني هذا يؤكد الذي قلت، وهو أنه يعني الذي يغلب على ظني أن الحديث هذا السياق ليس في الصحيحين، فإذا كنت تحفظ الحديث فهذا يؤيد ما قلت. طيب، بقينا في مسألة مهمة، وهي إذا لم يكن الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين، وإنما جاءت هذه الزيادة في خارج الصحيحين، فالمسألة تحتاج منا إلى أي شيء؟ ما رأيكم؟ فعند من الأمر إلى التشديد في ثبوت هذه الزيادة، وهذه من المسائل المهمة، يعني الزيادات التي تأتي في المتون قد يتساهل فيها بعض من يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين، والمصنف هنا ترى ما هو إلا متابع للشوكاني حتى في التبويب نفسه، فيأتي بتبويب الشوكاني وبالسياق الشوكاني، وكل هذا الكلام نقله من الشوكاني، أو بمعنى الأصح من المنطقة للمجد بن تيمية، لأن الشوكاني يجرى عنه، لكن يبدو أنه متأثر بكتاب الشوكاني، لأنه فيما يظهر من طريقة وسياقه يجري على طريقة الشوكاني، أو لنقل الكتاب الأصل الذي هو المنطقة للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى. فنفس الكلام هذا هو بعينه هو الذي في المنطقة للمجد ابن تيمية، هو في ميل الأوطار للشوكاني. أنا الذي يظهر لي أن هذه الزيادة وإن كان رجالها رجال الصحيح كما قال، لكن يبدو لي أنه سيكون فيها كلام على طريقة المحدثين، وكما قلت أنا لم يسعني حقيقة الوقت لتوسع في التخريج ومعرفة من الذي زاد هذه الزيادة ومن الذي خالفه، فإن تمكنت إن شاء الله تعالى أعطيتكم فائدة. المهم أن الحديث لو صح لكان هذا قاضيا على الخلاف في هذه المسألة. هذا لو صح، لماذا؟ لأنه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كما قلت قبل قليل صلى مرة كذا وصلى مرة كذا، لكن الحال التي ثبت عليها ما هي؟ التبكير، يعني لم يعد إلى الإصرار حتى مات عليه الصلاة والسلام، فثبت على التبكير. فهذا يؤكد الأمر الذي قلت. هو من حيث عموم الأحاديث يبدو أن المعنى صحيح، لكن نقول ذلك بناء على غلبة الظن وفهم عموم الأحاديث. أما بناء على القطع كما هو موجود في هذا الحديث فالمسألة ليست كذلك، لأنه لو كان الأمر قطعيا لما حصل في ذلك مثل هذا الخلاف الذي رأيناه في الأعم. في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، هو حديث مهم في هذا الباب، يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال له الراوي عنه: قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. والحديث في الصحيحين وهو مشهور جدا. بلا شك أن قراءة 50 آية في وقتنا الحاضر تأخذ من القارئ مقدار كم، ما رأيكم؟ 50 آية، يعني يقول القراءة متوسطة وليست قراءة التمطيط عند هؤلاء الذين يسمونها مرسلة. المقصود الوسط، ليست بالآيات الطوال كآية الدين ولا بالآيات القصار كمدهمة، وإنما الآيات الوسط، يعني أتصور أنها ما بين ربع الساعة إلى ثلث الساعة، يعني قرابة 20 دقيقة. لكنهم كانوا يؤذنون بعد أن يطلع الصبح فعلا، وليس كما يثار الآن في عصرنا هذا أن هناك تبكيرا قد يصل إلى 25 دقيقة، مثل ما سمعنا بعض اللجان التي خرجت. فهو لا شك أن فيه تبكيرا في الأذان لصلاة الصبح وبالذات في رمضان، لكن كم مقدار هذا التبكير الله أعلم. ولذلك ينبغي للأئمة أن لا يتعجلوا بالصلاة، وينبغي للنسوة في البيوت أن لا يتعجلن بالصلاة حتى يكون هناك طمأنينة إلى أن الوقت وقت الصلاة قد دخل. فينبغي للإمام والنسوة في البيوت أن لا يصلوا على الأقل قبل مضي 20 دقيقة، وإن انتظروا إلى 25 دقيقة فهذا أحسن. هو صحيح، هذا واضح، لأنه في الصيف في الوقت القصير أو الليل القصير في الصيف يكون بين أذان الصبح وإشراق الشمس ساعة وسبع عشرة دقيقة، ساعة وسبع عشرة دقيقة. في وقت الشتاء يكون بين أذان الصبح وطلوع الشمس قرابة 2 ساعة، فالوقت بلا شك أنه أحيانا يصل إلى قرابة 23 دقيقة بين التوقيتين، بين التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي. هذا صحيح، هذا مثل التوقيت عندكم في مدينة الملك عبد العزيز، لكن ظهر معكم على السنة، يعني لو تأخر بالمدينة المسجد تكون أحسن. أو يعني إذا بكر قليلا قبل الأذان وصلى تحية المسجد ثم ينتظر إلى قرب الإقامة ويقوم يصلي ركعتين الفجر، هذا أحسن حتى يكون أدى ركعتين الفجر في وقته. وعلى كل حال ركعتا الفجر أهون ما يسمعه بعض الأئمة وللأسف الذين لا يجعلون بين الأذان والإقامة ولا مقدار 10 دقائق، خاصة في رمضان، يعني يهتون لهتا وراء الصلاة المبكرة. طيب، الحديث الثالث هو حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا بالفجر فإنه أعظم من الأجر. هذا الحديث قال رواه الخمسة والصحابة الحبان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضا الطبراني. قال الحافظ يعني بن حجر في الفتح يعني فتح الباري، وصححه غير واحد. هذا صحيح، هذا الحديث صححه عدد من الأئمة، ولكن يبدو أنه ليس على شرط البخاري ومسلم، فهو يتقاطع عن شرطهما، ولذلك لم يخرج في الصحيحين، ولكن ظاهر سنده الصحة ومعناه هو الذي يحتاج إلى تجلية. فقوله صلى الله عليه وسلم أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فيه دلالة واضحة على سنية الإسفار. فهذا دليل بمن؟ للقول الثاني وهم الكوفيون وفيهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ولكن أنا أرى أنه يشكل على هذه الرواية اختلاف لفظها. اختلاف لفظها كيف؟ بعض أنصار هذه الرواية جاء هكذا أصبحوا بالصبح، وهذا لا يدل على المراد هنا، لا يدل على الإسفار، وإنما يدل على تحري طلوع الصبح، أي لا يتعجل الناس في التبكير حتى يتيقنوا من طلوع الصبح. ونعرف أن مثل هذا الإشكال كان حاصلا في وقتهم، صحيح هذا ولا لا؟ ومن ثم معي يعني إشكال طلوع أو تيقن من طلوع الصبح موجود هذا الإشكال في عصرهم ولا لا؟ ما هو موجود، غير موجود يمكن بهذا الشكل الذي نراه نحن، لكن موجود بلون آخر. ما تذكرون شيء في هذا؟ نعم أحسن. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح. فكأن أذان ابن أم مكتوم هو الأصل في هذا، أي لا تغتروا بأذان بلال وإنما انتظروا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. هذا يمكن يتلاقى مع هذا الفهم، مع أن هناك بعض أهل العلم أظنه ابن القيم يرون أن الحديث مطلوب وأن صوابه إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، لكن لم أجد في الطرق ما يسعف في توجيه أو تصحيح هذا القول، فلعله اجتهاد بسبب أنه يرى أن ابن أم مكتوم أعمى فربما أذن قبل طلوع الصبح، يعني بما يتلاقى مع حاله لكونه أعمى. لكن هذا ليس شرطا، ما دام أنه يقال أنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذا دليل على أنه يخبر بوقت طلوع الصبح. فعلى كل حال حديث رافع بن خديج هذا وإن كان صحيحا من حيث السند، لكن يبقى الاختلاف في لفظه، وبالذات مثل ما قلت لكم لفظ أصبحوا بالصبح، فإن هذا يشكل على المراد من الاستدلال به في مثل هذا الباب. حديث ابن مسعود الذي بعده يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، متفق عليه، ولمسلم قبل وقتها بغلس. طيب هذا الحديث كما نلاحظ فيه شيء من الإشكال، يعني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها، هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها؟ لا يجوز. ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع العشاء مع المغرب؟ طيب صلى العشاء قبل وقتها أو لا؟ ها؟ جمع، لكن صلىها قبل وقتها، صحيح ولا لا؟ طيب إن كنا بسلامة لفظ الحديث بناء على ما يظهر منه فإن هذا يكون فيما يتعلق بالعشاء والمغرب، في تقديم العشاء مع المغرب هذا صحيح. لكن كيف يمكن أن يأتي هذا الفهم عينه في صلاة الصبح؟ كيف يمكن أن تصلى قبل وقتها؟ ما رأيكم؟ قبل وقتها المتعارف عليه، فوقت الصبح المتعارف عليه الذي هو التغليس بها. ف المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، يعني مبكرا، فيكون صلى العشاء في غير وقتها، هذا شيء. وبالنسبة لصلاة الصبح صلاها مبكرا جدا، يعني بعد أن أذن المؤذن بقليل، فصلاها قبل وقتها المعهود أن يصليها فيه، وهو تأخيرها إلى قدر ما يقرأ القارئ 50 آية ونحو ذلك، بحيث تخرج والناس بغلس. والسبب في ذلك واضح وبين، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتفرغ للعبادة والدعاء والذكر في ذلك اليوم الفاضل، وهذا الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم. ونتوقف عند هذا، وصلى الله عليه وسلم.